أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر للعام 2023، وتتابعون في جولة اليوم هدوء حذر في نيالة صباح اليوم الخميس عقب غصف طيران الجيش أمس المدينة بطائرات الأنتينوف، والذي خلف أكثر من 40 قتيل وعدد من الجرحى وسط المدنيين.
تشهد نيالة صباح اليوم هدوء هذر، واستأنف المواطنين رحلاتهم الداخلية بحثا عن لقمة العيش الحلال.
وفي جولتنا أيضا مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرتس يحذر من حرب أهلية في السودان في آخر إحاطة له أمام مجلس الأمن ويقدم استغالته، والصحفي الجميل الفاضل يقول استغالة فولكر تفتح الباب لتدابير وإجراءات أخرى أكثر تشدد من المجتمع الدولي.
استغالة فولكر تفتح الباب لاتخاذ تدابير وإجراءات أخرى أكثر تشدد من قبل المجتمع الدولي ومن قبل المنظمة الدولية ومن قبل مجلس الأمن ربما.
وعبد الباقي جبريل الخبير في حقوق الإنسان يقول موقف فولكر بيرتس كان متوقع وطبيعي، لأن المسؤولين الأمميين لا يستطيعون العمل في أي دولة إذا لم يكن هنالك تعاون ورغبة من السلطات.
يعني موقف كان متوقع وشيء كان طبيعي، لأن المسؤولين الأمميين يعني بهذا الحجم بهذا المستوى لا يمكن أن يعملوا في أي دولة إذا لم يكن هناك تعاون ورغبة حقيقية صادقة من السلطات الموجودة في البلد المحدد.
وفي جولتنا أيضا خروج مركز الحاج عبد السلام لمرضى السكري بالفاشر عن الخدمة، وتكدس للمرضى صباح اليوم الخميس، ومناشدة للجهات الرسمية بالتدخل.
والحاجة المركز هي مين بدأت الأحداث، للأسف يعني ما في دعومات كده جات للمركز بصورة رسمية.
وفي جولتنا أيضا قلة مياه الري تهدد مساحات زراعية واسعة بمشروع الجزيرة والمناقل، وجولة السودان تستطلع عدد من المزارعين.
لكن الحاجة المؤسفة في آخر اللحظات التعرض للعطش، وهي دي طبعا اللحظات الحاسمة اللي بتحدد إنتاجية المحصول، فالموية انقطعت فجأة، والأسباب طبعا معروفة وكلها يعني أسباب متراكمة.
ونختم جولة السودان اليوم بالتحديات التي تواجه غرفة طوارئ الضعين الإنسانية لمواجهة الأعداد الكبيرة من نازحي ولاية جنوب دارفور، وجولة السودان تلتقي منسق الغرفة يحيى أبو عسل.
والله بنعاني من كثير من التحديات، إنه واحد من التحديات إنه نحن كشباب بنشتغل بمقدرتنا البسيطة، ما في مانحين، ما في جهات بتدعم المبادرة، فقط بنستقطب الدعم الشعبي والمجهود المجتمعي، وده ما بيقدر يكفي الحوجة الكبيرة، نتائج التوافد الكبير خالص خالص.
كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار.
واشنطن تعرب عن قلقها إذا مقتل عدد كبير من المدنيين جراء الهجمات الجوية والمدفعية في الخرطوم وجنوب دارفور وجنوب كردفان. الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها لمقتل 43 شخصا في غارة جوية شنها جيش على جنوب الخرطوم الأحد الماضي. المنسقية الإنسانية بالسودان تدين القتل المستمر للمدنيين في الخرطوم ونيالة والفاشر. لجنة تسيير نقابة المحامين تدين المجازر في نيالة وشرق النيل، وتدعو طرفي النزاع لوقف الحرب والعودة للتفاوض. الناطق باسم الجيش ينفي استهداف المدنيين خلال الحرب الدائرة، ويتهم الدعم السري بالسعي لإلصاق التهم بالجيش. القوات المسلحة تعلن سطح هجوم على الفرقة 16 بنيالة يوم الأربعاء، وهجوم جديد على المدرعات بالخرطوم. الأمين العام للأمم المتحدة يعلن قبول استقالة فولكر. خالد عمر يوسف يشيد بدور اليونا تامس ويشكر فولكر على سنوات عمله في السودان. مجلس البيجا يرحب باستقالة فولكر ويعتبرها خطوة تصب في مصلحة الوطن والشرق. فولكر: الحرب تكمل شهرها الخامس ولا مؤشر على التراجع أو إحراز نصر عسكري حاسم. فولكر: 13 مقبرة جماعية في الجنينة والمناطق المحيطة بها نتيجة لحجمات الدعم الثري والميليشيات على المدنيين. 11 من الدول الأعضاء في مجلس الأمن من بينها أمريكا وبريطانيا والأمارات تدين تزايد العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان. 50 منظمة حقوقية وإنسانية تدعو لتقديم المزيد من المساعدات للسودان وتؤكد ضرورة عدم الإفلات من العقاب. الولايات المتحدة: سنواصل دعم محاسبة مرتكبي الفظائع في السودان وندعو الأطراف المتحاربة لإنهاء الصراع الوحشي. الأمارات تجدد دعم جميع المساعي الدبلوماسية لإنهاء الأزمة في السودان. وزير الخارجية: تركيا أكدت استعدادها للمساهمة في إعمار ما دمرت الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية وإنجاح الموسم الزراعي. محلية أبو جبيهة بجنوب كردفان تحذر من خطر كارثة الجراد ساري الليل والآفات الأخرى التي تحدد الموسم الزراعي الحالي. بدأ عمليات حصاد محصول السمسم بعدد من المناطق الجنوبية الزراعية بولاية القضارف. وفاة أكثر من 200 سوداني في ليبيا وتضرر مئات السودانيين جراء الفيضانات في ليبيا. مجلد تايم الأمريكية تدري الناشطة السودانية دعاء طارق في قائمة 100 المؤثرين على مستوى العالم ضمن شريحة القادة الشباب. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من مدينة نيالا والتي شهدت أمس غصف بطائرات الأنتينوف التابعة للجيش السوداني، مما خلف أكثر من 40 قتيل وجريح وسط المدنيين العزل وعدد من الجرحى. كيف أصبحت نيالا اليوم؟ المزيد مع مراسلنا من هناك.
تشهد نيالا صباح اليوم هدوء هذر، واستأنف المواطنين رحلاتهم الداخلية بحثا عن لقمة العيش الحلال. خرجوا في الصباح الباكر إلى الأسواق الفرعية مثل سوق الأندلس، وهو يقع في الاتجاه الجنوب الغربي عند مدخل محلية عد الفرسان أو مواقف الجنينة، ويقع في الاتجاه الشمالي الغربي عند مدخل ولاية غربي دارفور ووسط دارفور، والأسواق الأخرى مثل التبلدية وجزء من السوق الشعبي وغيرها من الأسواق. المستشفيات أيضا تواصلنا مع عدد من الأطباء، أكدوا لنا أن أعداد الجرحى في تزايد، وأيضا هناك عدد من الجرحى توفوا في المستشفى. الخوف يسيطر على قلوب كثير من الناس، بعض السكان قرروا أن يخرجوا من المدينة والبعض الآخر فضل البقاء. وأيضا شاهدنا عدد من الأسر وهم يعودون من المحليات وخاصة محلية عد الفرسان.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صباح اليوم الخميس قبول استقالة ممثله الخاص في السودان فولكر بيرتس، والذي طلب إعفائه من منصبه. وقال غوتيريش إنه قبل استقالة بيرتس، وأوضح الأمين العام أن مبعوثه الخاص إلى السودان لديه أسباب قوية للاستقالة. حول هذه الاستقالة التي تقدم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس، جولة السودان التغط الصحفي والمحلل السياسي الجميع الجميل الفاضل والذي قال أن استغالة فولكر تعتبر مؤشر لحالة من اليأس من الجهود التي بدأها لحلحلة الأزمة السودانية واحتواء الأوضاع المتفاقمة التي أدت إلى نشوب الحرب في السودان. والرسالة الأساسية هي رسالة سالبة للمجتمع الدولي أن كل الجهود قد منيت بالفشل وأن العجز دفع الأمين العام لتقديم استغالته. نستمع للمزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان.
استغالة فولكر بيرس تعتبر مؤشر لحالة من اليأس من الجهود التي بدأها لحلحلة الأزمة السودانية واحتواء الأوضاع المتفاقمة التي أدت إلى نشوء الحرب في السودان. وأعتقد أن الرسالة الأساسية هي رسالة سالبة وتأكيد للمجتمع الدولي والمجلس الأمن على وجه الخصوص وللأمم المتحدة المنظمة الدولية وللأمين العام الذي كلف فولكر بيرس بتولي المهمة. هو تأكيد على أن كافة هذه الجهود قد منيت بالفشل وأن العجز دفع ممثل الأمين العام الخاص ورئيس دفة اليونيتام خاصة مع تعنت سلطات الانقلابية في الحكومة ورفضها فولكر بيرس تأشير الدخول وفرضه من الخرطوم. وكافة هذه الإجراءات أكدت استحالة أن يواصل السيد فولكر بيرس عمله من الخرطوم. لكن في ذات الوقت هذا يعني أن المجتمع الدولي لا بد أن يتخذ تدابير أخرى مختلفة ولا بد أن يعمل على إيجاد معالجات للواقع في السودان، لأن أوضاع السودان تهدد الأمن والسلم الدوليين. وبالتأكيد انطلاق الأوضاع ووصولها إلى مرحلة الحرب الأهلية الشاملة ينذر بكوارث أوسع نطاق، ويمكن أن يصبح السودان بؤرة جاذبة لمجموعات الحركات الإرهابية. وأعتقد أن التحذير أو الرسالة الأساسية في الاستقالة هو تأكيد أن هذه الآليات باعتبار أن هذه البعثة تتعامل وفق الفصل السادس، وكافة مطلوبات وشروط الفصل السادس لن تؤدي إلى حلحلة الأزمة السودانية. هذه مؤشرات هذه الاستقالة، وربما يبتهج البعض ويظن أن هذا نجاح للصقور المتشددين من الإسلاميين الذين عملوا على الحكومة والذين يفكرون على وزارة الخارجية، عملوا على سلطة الأمر الواقع رد وجود فولكر. لكن في هذا الأمر هذا سيقود أيضا إلى اتخاذ مزيد من التدابير والإجراءات التي تصبح إجراءات أكثر غلظة، ويمكن أن تذهب إلى استخدام غير الفصل الثاني.
ومن جهة أخرى قال الأستاذ عبد الباقي جبريل الخبير الحقوقي إن المسؤولين الأمميين لا يمكن أن يعملوا في أي دولة إذا لم يكن هنالك تعاون ورغبة حقيقية من السلطات الموجودة في البلد المحدد، لأن الرغبة الصادقة هي من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين ومن أجل إزالة كثير من العوائق التي تعوق انسياب الحياة الطبيعية، مثل حماية المواطنين وتوفير الإغاثة من أجل حياة آمنة وغيرها من الأسباب. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان.
نعم صحيح، هو تقدم يعني باستقالته من منصبه بعد أن قدم آخر خطاب له مجلس الأمن في نيويورك. وبالنسبة له يعني هذا يعني موقف كان متوقع وشيء كان طبيعي، لأن المسؤولين الأمميين يعني بهذا الحجم بهذا المستوى لا يمكن أن يعملوا في أي دولة إذا لم يكن هناك تعاون ورغبة حقيقية صادقة من السلطات الموجودة في البلد المحدد.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى حاضر الشمال دارفور الفاشر، حيث أعلن العاملون بمركز صحي الحاج عبد السلام وهو مركز السكري الرئيسي بالولاية توقفه وخروجه عن الخدمة. ويحتوي هذا المركز على قسم عمليات يغطي أكبر مساحة من القطاع الشمالي ويقدم خدمات لمرضى السكري. وأعلن العاملون خروج مركز الحاج عبد السلام وتوقفه عن تقديم الخدمات لمرضى السكري بسبب الدعم الكافي ونقص المعينات الطبية والمعدات اللازمة والأدوية الضرورية والمنقذة للحياة. جولة السودان التغت دكتور إبراهيم بمركز صحي الحاج عبد السلام لمرضى السكري بمدينة الفاشر لمعرفة المزيد حول أسباب خروج المركز وتوقف خدماته لمرضى السكري وما هي الحلول.
أول حاجة المركز هي مين بدأت الأحداث، للأسف يعني ما في دعومات كده جات للمركز بصورة رسمية. الحاجات اللي فيها كلها التطوع المتطوعين يا هو بيمشي بجاس هو بالمجتمعات وجزء من الخيريين كده، الحجم الشغل بقت أكبر مننا يعني بالإضافة أنه هو مركز الرئيسي على مستوى الولاية والدارفور كلها. والحاجة دي يعني زمان صحيح كان في بمدنا الإمدادات الطبية بمدنا التأمين الصحي والآن واقفة فيها جاد أنه سألت أنه بيجوبها من وين وتشتغلوا من وين وكذا. والحاجات دي الإصابات الكثيرة يعني نفذت في السنة الفترة من المخزون بتاع الخيارات
الأدوية
يعني لاجاتنا ما كثيرة. فأكثر حاجة بنستهلك الشاش والدريبات والأيودين والإسبريت والحاجات المطهرات.
نعم.
فوقفت والله يعني إحنا واقفين في طريقنا تماما الحاجات دي يعني أنه في اليوم الواحد الناس بيستخدموا أكثر من كرتونة بتاع الدريبات ولفة شاش وما عندنا والله حاجة بيدنا نحن الآن بنقدر نعملها. وزارة ما في دعم جاي بينا وما في دعم من الإمدادات حتى الخيريين يكفد يعني ما في حاجة كده. الآن الناس يقدر يسيروا بوا العمل بس بتاع الخيارات سيارات السكري والجروه والإصابات. والله ما عندنا الصيدلية بتاع التأمين الصحي شغالة دي ما فيها مشكلة كبيرة.
نعم.
فمشكلتنا كلها بس في المعينات بتاع الخيارات يعني.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية الجزيرة حيث كشف عدد من المزارعين بتفتيش المعاليق بمشروع الجزيرة والمناقل عن أزمة حادة في مياه ري المحصولات الزراعية بالمشروع. جولة السودان استطلعت عدد من المزارعين لمعرفة ما هي الأسباب التي أدت إلى نقص المياه لري مساحات واسعة بمشروع الجزيرة والمناقل، فلنتابع هذا الاستطلاع.
مستمعين غادي بدبونا، السلام عليكم. أنا قاسم فضل صباح الخير، مزارع قسم الشمال مكتب المعاد. حقيقة والله هناك معاناة يعني حتى ما بيعرفوا الزراعة ممكن يعرفوا لما نجي الجزيرة بشوف يعني بيشوفوا المعاناة بتاعة المزارعين من سوء تحضير، من تحضير سماد لتحضير تقاوي لأشياء كثيرة يعني بعرفوا أنا سج جزيرة يعني أكثر شيء في حاجاتهم يعني. فده أول حاجة الإدارة غايبة تماما، لا توجد إدارة بالمعنى. ثاني حاجة ناس الري يبدو لي إنه عندهم ما عندهم أي حاجة يطلعوا فيها ذات عشان أشوف الحاصل شنو في المزروع. أنا أسلل الترعة دي كلها هي ترعة تلقى فيها 3-4 بوابير بتشفط في الموية عشان الواحد يلقى محصول يعني. والمسألة بقت مسألة شنو عيشة يعني الزول داري العيش ومنتظر عيشه ده عشان يشيلي يودي لي أولاده مرحلة معينة كده مرحلة الشراء يعني لما يعطش خلاص بيفقده. ثاني حاجة المسألة يا ما والله مسألة عيشة ونحن عيشتنا في الجزيرة دي، فلما نتضرر يعني من حاجات زي دي ما يعني حنمشي وين؟ لم نعرف نسري، لم نعرف نبيع ونشتري، ما عندنا أي فهم في التجارة وما عندنا فهم في أي حاجة اللي في الجزيرة. الجزيرة دي روحنا وحياتنا أولادنا قروا منها ونحن ذاته قرينا منها ويمكن يكون أجيال يعني تخرجت من الجزيرة بصورة دي. أنا ما عارف يعني هل يمشوا وين تاني ويعيشوا كيف. المشكلة ما في الطرمبة بكم، المشكلة في الطرمبة ذاتها أنا ما قادر أكل أجيبها كيف. لو أدوني الطرمبة ذاتها عشان أجيب لها جاز ولا أجيب لها بنزين والله ما عندي، ما حق البنزين ذاته وبنزين ذاته ما في عشان أجيب لها طرمبة أنا وجاز عشان أجيب لها طرمبة وأسقيه. لو قالوا لي ضحينا ساكت من المكتب للغيط حماري ما بشيله. أنا زال مزارع بسيطة يا جماعة وعايش بحواشتي دي وقريت أولادي ونحن قرينا منها وأجالي تخرجت منها وراضيين بعشتنا دي، لكن بطريقة شايفها أنا دي نحن شفنا طريقة عيشة تانية. السلام عليكم.
المزارع كمال ساري مكتب الصحوة القسم الشمالي. نحن المزارعين اجتهدوا في مسألة التأسيس للعروة الصيفية وكان من تمويل ذاتي يعني، لكن الحاجة المؤسفة في آخر اللحظات التعرض للعطش، وهي دي طبعا اللحظات الحاسمة اللي بتحدد إنتاجية المحصول. فالموية انقطعت فجأة، والأسباب طبعا معروفة وكلها يعني أسباب متراكمة، يعني تتحول من موسم لموسم. هي عدم صيانة الغنوات وعدم وجود كركات لتطهير الغنوات، والمواجر كلها مكسرة، والآن يعني في موية في الغيط خارج الدورة الزراعية طالعة برا. يعني لو الواحد مشى بطريق مدني الخرطوم بيلاحظ المسألة دي، الموية بتلاقيه طوالي مباشرة. فالمسألة دي يعني نحن ما عارف الإهمال ده يعني حيظل متواصل كده، ونحن ماشيين على مقبلين على عروة شتوية. فالعروة الشتوية إذا كان ما كانت في صيانة ولا كانت في تطهير للقنوات، ما أظن الناس تكون يعني مش بتشجع على زراعة الشتوي، وده يعني بيأثر تأثير مباشر على أمن غذاء السودان. فنرجو من الناس من إدارة الري بأنها تضع المواضيع دي موضوع الاهتمام، لأنه الاعتذار ما بيفيد والله، لأنه المسألة دي مسألة بتاعت حياة أو موت. فنرجو إنهم يعني يهتموا معانا شوية ويساعدونا في مسألة الحفريات وصيانة الغنوات عشان انسياب المياه يكون مباشر للزراعة، وإلا يكون ما في موسم شتوي ولا حيكون في موسم صيفي، والحمد لله.
ونختم جولة السودان اليوم من مدينة الضعين، حاضرة ولاية شرق دارفور، والتي استقبلت ما يفوق 80,000 نازح من مدينة نيالة بسبب القتال الدائر هناك، وتواجه غرفة الطوارئ كثير من التحديات لتلبية طلبات الأعداد الكبيرة للنازحين من مدينة نيالة. جولة السودان التغت منسق غرفة الطوارئ الإنسانية يحيى أبو عسل للمزيد. مرحبا بك أستاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يحيى أبو عسل، منسق مبادرة غرفة الطوارئ الضعين الإنسانية، والمبادرة شغالة في 3 محاور، اللي هو محور غذائي، محور صحي، ومحور إيوائي. المبادرة حتى الآن يعني قدمت مساعدة لحوالي 5,500 مستفيد من الأسر الأكثر هشاشة في الجانب الصحي، وأكثر من 1,500 مستفيد من الأسر الأكثر هشاشة في الجانب الغذائي والإيوائي. من خلال الأيام الفاتت بالتقريب المنظمات المسح المشترك للمنظمات الإنسانية وصلت الضعين حوالي 80,000 أسرة، بالتأكيد العدد يتضاعف، نتاج للتوافد الكبير في الأيام المنصرمة، نتاج للأحداث والقصة الذي حصل، قصة الطيران حصل لنيالة في الفترة الفاتت. وصلنا العدد يمكن يكون يتضاعف بكثير. نحن في المبادرة بالتنسيق مع عدد من الجهات والمؤسسات الجهات الشبابية فتحنا عدد من المدارس اللي هي حوالي 7 مدرسة بتاعت إيواء، ونستغنى ونظمنا حملة سميناها كلنا أهل. الحملة القرب منها إنه نجمع مواد غذائية ومواد إيوائية، ونجمع بعض المستلزمات الطبية عشان نقدر نساعد بها أهلنا الوافدين أو النازحين من ولايات دارفور المختلفة، وبالأخص الوافدين إلينا من ولاية جنوب دارفور. نحن والله بنعاني من كثير من التحديات، إنه واحد من التحديات إنه نحن كشباب بنشتغل بمقدرتنا البسيطة، ما في مانحين، ما في جهات بتدعم المبادرة، فقط بنستقطب الدعم الشعبي والمجهود المجتمعي، وده ما بيقدر بيكفي الحوجة الكبيرة، نتائج التوافد الكبير خالص خالص في كل الجوانب. نحن محتاجين نقدم في الجانب الغذائي، في الجانب الصحي محتاجين أدوية، محتاجين مواد غذائية، لأنه الفجوة كبيرة خالص خالص، والأسر كثير من الأسر بنصلها يمكن يكون ما بتكون عندها المقدرة إنه تأكل لقمة يوم، وبتكون هي أسر جاية خرجت فقط بملابسها، خرجت زيرو، ما عندها ولا أي حاجة، حتى الناس بتفترش الأرض صراحة. بفضل الله الليلة بمجهود بعض المانحين والحاجات اللي قدمت لنا قمنا بشراء بعض الفرشات وقدمنا عدد من المواد الغذائية لعدد من الأسر الموجودة في المدارس، منها مدرسة جمال السكة ومدرسة سماء السلام، مدرسة المستقبل، مدرسة الغربية، مدرسة ماديبو، مدرسة الأمل، وعدد كبير من المدارس الآن هو يأوي عدد من الوافدين أو النازحين من ولاية دارفور، بالأخص نازحين من ولاية جنوب دارفور. نحن كشباب بدورنا الطوعي قدمنا ما بوزعنا، لكن بكل أمانة الفجوة كبيرة خالص محتاجة تضافر بتاع الجهود، محتاجة وقفة مجتمعية كبيرة، محتاجة وقفة من المنظمات الإنسانية، محتاجة وقفة من المنظمات العالمية، محتاجة وقفة حقيقية من كل الفاعلين والخيريين، لأن الوضع بكل أمانة وضع مزري. والختام نسأل الله تعالى أنه تستمر ولاية شرق دارفور في شكلها الحالي، إن الولاية آمنة فقط إلا بعض المظاهر السالبة اللي هي التسلح العشوائي والضرب العشوائي، ودي واحدة من المشاكل بتأرقنا. لكن برضو عندنا مبادرة تانية اسمها مبادرة مكافحة الظواهر السالبة وقبول الآخر، هي مبادرة برضو شقالة، شغل بتاع مخاطبات، شغل توعوي كبير، وقاعدة تقدم عمل، وهي الحمد لله بوقفة الإدارة الأهلية ووقفة المجهود الشبابي ووقفة القيادات الناس قدرت تدير الحاجة بشكل كويس، والولاية حتى الآن مستقرة. نسأل الله أن يدوم الاستقرار وأن الولاية تظل آمنة كما هي.
بحديث الأستاذ يحيى أبو عسل منسق غرفة الطوارئ الإنسانية بمدينة الضعين، حاضرت ولاية شرق دارفور لاستقبال وتلبية طلبات النازحين من مدينة نيالة والذي فاق عددهم 80,000. نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحيا الفريق العامل، إلى لقاء.